وبعد فهذا هو الدرس الموفي كمال الثلاثين بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم في صحيحه. شرحنا في الدرس الماضي الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قلنا، وأعود باختصار لأذكر بما قلت، أن الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به ليست مهمته أن يخلق طبعا حسنا في كيان الإنسان بعد أن كان هذا الإنسان فقيرا إلى هذا الطبع، بل إن الله عز وجل فطر الناس جميعا قبل أن يتشرفوا بالإسلام بالطبائع الحسنة وبالأخلاق المفيدة، إلا أن مهمة الإسلام هي وضع الضوابط والكوابح وإزالة أسباب الإفراط أو التفريط في التعامل مع هذه الأخلاق والطباع. تلك هي مهمة الإسلام. هذا باختصار هو كل ما ذكرناه في درسنا الماضي. فإذا رأيت إنسانا رباه الإسلام تربية مثالية وسمى به الإسلام إلى درجة من الخلق السامي والطباع السليمة القويمة، فلا تتصور أن هذا الإنسان قبل دخوله في الإسلام كان مجردا عن هذه الطباع وكان فقيرا إليها، لا، بل إن هذه الطباع كانت موجودة عنده لكنها كانت راقدة، كانت موجودة عنده ولكنها كانت مختلطة بعضها ببعض، فلا يستطيع أن يتعامل معها التعامل السليم المستقيم القويم إلا طبق ميزان، وهذا الميزان لا يمكن أن يتمثل إلا في الإسلام. نعم، ولعلنا ضربنا أمثلة كثيرة على هذا. رجل من الناس يكون له مال وفير وذخر كبير في باطن الأرض التي يملكها وفي ظاهرها، في الأرض كنوز كثيرة وممتلكات وفيرة، لكنه لكي يستخرج هذه الكنوز ولكي يستعملها ويفيد منها لا بد أن يعتمد على خبرة خبراء، لا بد أن يعتمد على علم، لا بد أن يعتمد على موازين ومقاييس يدرسها فيتعلمها، فيأخذ مدخرات هذه الأرض ويستفيد منها. فإذا لم يستفد هذا الإنسان من هذه العلوم ومن هذه الخبرات فإن هذه الأموال والمدخرات التي يملكها مهما بقيت تحت قدميه ومهما تلألأت أمام عينيه فإنها لن تفيده شيئا. ويصدق عليه قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. هذه الخبرة التي لا بد أن يستفيد منها صاحب هذه الأرض، صاحب هذه الكنوز، حتى يستخرج كنوزه في موضوعنا الذي نحن بصدده، هذه الخبرة ما هي؟ الإسلام. فالباري عز وجل خلق عباده حنفاء كله، أي مطبوعين بطابع الإيمان والعبودية لله. نعم، وهي الفطرة التي فطر الله عباده عليها. لكن لكي يتعامل الإنسان مع هذه الفطرة تعاملا سديدا سليما، لا بد من الالتجاء إلى ميزان قواعد علم. كيف أستعمل هذه المزايا التي ركبها الله عز وجل في كياني؟ هذا الميزان لا يمكن أن تعثر عليه أبدا إلا في الإسلام. هذه خلاصة درسنا الفائت. ولعلي ذكرت في آخر درسنا مثلا، أو لا أقول مثل، واقعا يجسد تماما هذه الحقيقة التي نقولها. قد تجد أمة من الناس متعها الله بالغنى، متعها الله بالقوة، متعها الله بالعلوم الكثيرة، ولكنك تنظر إلى هذه الأمة فتجدها لا تستفيد من هذه المزايا شيئا. هي فقيرة رغم غناها، وهي ضعيفة رغم قوتها، وهي جاهلة رغم العلوم التي تحت يديها. ألا تلاحظون أن هنالك مجتمعات بهذا الشكل؟ نحن من هذه المجتمعات، فنحن أغنياء، ولا يملك أن يقول قائل إننا فقراء، بل نحن أغنى أمم العالم. الأمة الإسلامية أغنى أمم العالم، نعم، ولكنك تنظر فتجد أن هذه الأمة الغنية تعيش فقيرة، ويرتع الآخرون بأموالها. هذه الأمة لديها من القوى ما يجعلها أقوى أمة على وجه الأرض، ولكنك تنظر فتجد أن هذه القوى مفككة تائهة ضائعة، فهي ضعيفة على الرغم من مظاهر القوى التي تلتمع بين فئاتها ومجتمعاتها. وهذا ينطبق أيضا علينا نحن، في هنالك علوم، مؤسسات باسقة علمية موجودة، ولكنك تنظر فلا تجد أن هذه المؤسسة تعطي شيئا. ما السبب؟ السبب أن هذه المزايا كلها لن تؤدي مهمتها في حياة أصحابها، ولن ترقى بهم إلى سدة الغنى الحقيقي والقوة الحقيقية والعلم الفعلي إلا إذا امتلكت ميزان كيفية التعامل بهذه القوى، والميزان هو الإسلام. هذه خلاصة ما ذكرناه في درسنا الفائت في تفسير هذه الفقرة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ما قال غير الذهب والفضة، أي الناس إما ذهب أو فضة، لن ينزل عن هذا المستوى أبدا. لكن عندما يعرضون عن هذا المعدن الذي متعهم الله به يصبحون كالفقراء. ثم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط واحد، إذا فقهوا. وعندما نفقه نحن الفقه الذي يعنيه رسول الله والذي شرحناه في الأسبوع الماضي، ونجعل من هذا الفقه أداة لاستعمال هذه المزايا التي متعنا الله عز وجل بها على الوجه الصحيح، لسوف نعود إلى مستوى الخيار الذي وصفنا الله عز وجل به. لكن بما أننا الآن معرضون فنحن أيضا قد عدنا إلى جاهليتنا، يصدق علينا قول رسول الله خيارهم في الجاهلية. نعم، استعدادات كثيرة وفيرة، مزايا راقدة موجودة، لكن لكي تفعل هذه المزايا فعلها ولكي تتفجر في حياتنا سلوكا وعملا، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بروح من الإسلام. الفقرة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جمع روح، وما أيسر أن نفهم المراد بالأرواح بهذه الكلمة، وما أصعب أن نحلل مضمونها. سهل جدا أن نعلم المراد بكلمة الروح. نعم، فلان خرجت روحه فمات. نعم، رأسا كلنا يعلم ما معنى المراد بكلمة الروح، لكن بمقدار ما يسهل على أحدنا أن يفهم المراد بكلمة الروح، من العسير جدا أن ندرك تحليل مضمون هذه الكلمة. ولا يمكن لأحدنا مهما حاول وحاول وحاول إلا أن يعود أخيرا خاضعا خاشعا إلى أعتاب قرار الله عز وجل، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذا يعني منطق صريح واضح بأن الناس في كل عصر وزمن مهما حاولوا لن يصلوا إلى شغاف هذا السر، لن يكشفوا هذا السر ولن يعرفوا حقيقة. لكنني أعلم أنني ذو روح، بكل سهولة أعلم هذا، فنطقي بواسطة هذه الروح ووعيي بواسطة هذه الروح وإصغاؤكم لما أقول بواسطة هذه الروح، كلنا يدرك أننا نتمتع بهذا السر، ولكننا بكل بساطة نعلم أننا دون أن نقتحم إلى داخل هذا السر لنعرف حقيقته. من المعلوم أن الإنسان مكون من جسد وروح، هذه حقيقة ثابتة. ومن المعلوم أن الله خلق هذا الجسد في أصله القديم من تراب، كما أنبأنا الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع. نعم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وكرر هذا الباري سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. وأما الروح فسر من أسرار الله عز وجل، ولكننا نسأل فنقول: أيهما أسبق في الإيجاد، الروح خلقت من قبل أم الجسد؟ أظننا جميعا نعلم الجواب. الروح من قبل، خلقت الروح أولا، وهذا ما لم ينبئنا الله عز وجل عن كيفيته. ثم إن الله عز وجل خلق هذا الجسد بخلقه لآدم، ثم قذف الله سبحانه وتعالى في هذا الجسد من هذا الروح. إذن الروح خلقت من قبل. ثم إن الله عز وجل أودع في كل جسد روحه التي قضى في سابق علمه أن تكون هذه الروح لهذا الجسد. نعم، هنا يقول لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن عرفنا هذه الحقيقة: الأرواح جنود مجندة. ما معنى جنود مجندة؟ أي أنها خاضعة وأي خضوع، مؤتمرة وأي ائتمار لمولاها وخالقها عز وجل، فهي جنود قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن سلطانه قط. هذا الكلام وصف للروح قبل أن تصبح حبيسة هذا القفص الجسدي. فكانت هذه الأرواح كالملائكة طائعة لا تعرف المعصية، تسمع تلبي خاضعة لأمر ربها. وهذا هو الذي يعنيه عليه الصلاة والسلام بقوله جنود مجندة. في ذلك العالم قبل أن تتوازع الأجساد هذه الأرواح، وقبل أن تتفرق الأرواح في هذه الأجساد التي خلقت ولا تزال تخلق، قبل ذلك هذه الأرواح تلاقت تماما كما يتلاقى الناس اليوم، فيتعارفون فيتآلفون أو لا يتآلفون. هذه الأرواح تلاقت، فمنها ما تآلف واستأنس بعضه ببعض، ومن هذه الأرواح ما تناكر. هكذا ينبئنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هنالك أرواح تلاقت فانسجم بعضها مع بعض واستأنس بعضها مع بعض وتعلق بعضها ببعض. في ذلك العالم النائي عندما لم تكن هذه الأجساد تفصل الأرواح بعضها عن بعض، ومن هذه الأرواح ما لم تنسجم، ما لم تلاقت ولكنها لم تتعارف بل تناكرت، استوحش بعضها من بعض ولم يستأنس بعضها لبعض. ثم إن هذه الأرواح بعد ذلك أنزلت إلى أجسادها التي قضى الله عز وجل أن تنتشر هذه الأرواح فيها بعلم من الله عز وجل وبميقات. هذا التعارف الذي تم بين بعض الأرواح في ذلك العالم القديم القديم قبل خلق الأجساد انعكس واقعا حقيقيا إلى عالم الأجساد اليوم. فإذا رأيت أن شخصين تلاقيا فاتجه كل منهما إلى الآخر بالاستئناس والركون والحب، فاعلم أن هذه العلاقة ليست حديثة العهد، واعلم أن الذي شد الروح إلى الروح ليس الجسد أبدا، بل قل إن الذي شد الجسد إلى الجسد إنما هو الروح. وإذا رأيت شخصين تلاقيا فاستوحش كل منهما من صاحبه واستثقل ظله ولم يستأنس به، فاعلم أن مرد ذلك أيضا ليس إلى عامل جسدي، وإنما مرد ذلك إلى شعور قديم قديم انطبعت به هذه الروح وتلك الروح، وبقي هذا الطابع وانعكس على هذين الجسدين اللذين يشعان بمشاعر هذه الروح. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، بل ينبغي أن نعلم أنه لا تفسير لتآلف الناس بعضهم مع بعض عندما يتآلفون لا في ما يقوله علماء النفس، ولا فيما يقوله مثلا علماء الأخلاق والفلسفة، ولا فيما يقوله علماء الاجتماع قط أبدا. إنما الجواب أو السر كامن في هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس كانوا ولا يزالون يقولون على اختلاف فئاتهم، سواء كانوا عوام من الناس أو مثقفين أو أصحاب اختصاصات عليا، يقول أحدهم: رأيت فلانا من الناس لأول مرة، وبمجرد أن نظرت إليه ونظر إلي خيل إلي أنني على صلة مع هذا الإنسان منذ سنوات طويلة، خيل إلي أنني أعرفه وأنه يعرفني، وكم استأنست به وكم ركنت إليه. وإذا سألت صاحبه أجابك بالجواب ذاته. كلنا يعيش هذه الحقيقة، وأنا واحد من هؤلاء الناس. ولو أردت أن أستعيد الذاكرة لما وقفت عند مثل أو مثلين أو عشرة أو مئة، نعم، بل هذا شيء يتكرر دائما في حياة الإنسان، أي إنسان. فما هو التأويل؟ ما هو تأويل الاستئناس الذي أشعر به تجاه شخص أمريكي رأيته لأول مرة في حياتي ورآني لأول مرة في حياته بمناسبة، إن مؤتمر أو غير مؤتمر، قبل أن ينطق وقبل أن أنطق، قبل أن أحادثه وقبل أن يحادثني، ما الشيء الذي يجعلني أنجذب إليه على بعد وينجذب إلي على البعد؟ حاول أن تجد أي سر، لن تجد سرا يغطيه قرار علمي يرفضه العلم بشكل من الأشكال. أيوة. إذن أعود فأقول: ما هو الحل العلمي لهذا الواقع الذي لا ينكره أحد منا؟ الحل العلمي محصور في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القفص الجسدي الذي يقبع هنا وهذا القفص الجسدي هنا لا قيمة له ولا لذاته، وإنما القيمة لذلك السر القابع في هذين القفصين. هذا السر يتوهج بمعنى وشعور وإحساس ينبثق من هاتين العينين، فيسري ما شاء الله أن يسري، ويوحي بما شاء الله أن يوحي. وكذلك ذلك القفص الآخر، فيتلاقى الشعور مع الشعور، ويتلاقى الإحساس مع الإحساس، فيكون عندئذ إما التعارف والتآلف وإما التناكر والتدابر. هذه هي الحقيقة. وانظروا وسلوا العلماء في هذا. عندما يكون صاحبك الذي تنظر إليه حيا في عالم الأحياء، تنظر إلى عينيه فتجد في هاتين العينين صورتهما الشكلية التي تستطيع أن تقلدهما على الورق، تجدها بكل دقة، ولكنك تجد شيئا آخر وراء هذه الصورة. ما هو؟ هو إحساس، هو شعور، هو وحي نابض، هو حياة ناطقة تشع من هاتين العينين. ألا فسل نفسك وسل العلماء من أين انبثق هذا الإحساس، هذا الشعور، هذا الشعور الناطق الموحي. وقبل أن تجيب أو أجيب نتمم الصورة. فإذا داهمت هذه الإنسان الحي الممات واستلبت منه الروح، قد تستلب منه الروح وعيناه متألقتان ينظر بهما، في لحظة واحدة تنقلب هاتان العينان اللتان تشعان بكل معاني الأنس وبكل معاني ما لا يستطيع الإنسان أن يرصده ويتصوره ويعبر عنه. كل هذه المعاني التي كانت تتألق في هاتين العينين اختفت وظهر في مكان ذلك شيء مرعب مهش. وصورة العينين هي لم تختلف الصورة قط في الدقائق الأولى من بعد الموت، لا تختلف، فيما بعد قد يقع الاختلاف، لكن في الدقائق الأولى العينان إن كان سوداوين أو كان بأي لون آخر مهما كان الصورة الشكلية الجسدية المحسوسة المرئية هي هي. ما الذي اختفى؟ ما الذي جعل هاتين العينين تشعان بالوحشة بعد أن كانتا تشعان بأنس جاذب؟ وأعود فأقول سل علم العلماء فليجيبوا، سل كل علماء الأرض فليقولوا في الجواب عن هذا السؤال كلاما يقنع العقل ويقنع الفكر. لا جواب أبدا، لأن المسألة ليست متعلقة بعالم جسدي مرئي وليست متعلقة بعالم محسوس ترصده الموازين الحسية، إنما المسألة متفجرة ومنبعثة من عالم الروح. ولما كان العلم إلى هذا اليوم لا يستطيع أن يدنو إلى عالم الروح، فضلا عن أن يعالجه ويتحدث عنه ويحلله ويخبره، فقد كان العلم إلى الآن صامتا أمام هذه الحقيقة. إذا صمت العلم إذن لابد أن نصغي إلى كلام خالق العلم، وخالق العلم هو الله. وإنما أوحى الله إلى رسوله في تفسير هذه الظاهرة بهذا الكلام: هاتان الروحان اللتان تتقابلان في هذين القفصين الجسدين من خلال شعوريهما يتم التعارف ويتم التلاقي ويتم التآلف أو التناكر، وهذا التعارف يتم بمنطق آخر غير المنطق اللساني. نعم، بدون كلام، بل إنه لمنطق أدق من المنطق اللساني، هو المنطق كما كانوا يقولون المنطق الذي ترصده العيون وتدركه وتفسره. نعم، هذا هو المنطق. طيب، هذا المنطق الذي خرق الصمت وتجاوز قدرات المنطق، ما هو؟ هو من عالم الروح. وكيف تستطيع أن تفهم عالم الروح هذا؟ برجوعك إلى الوراء، إلى العالم النائي القديم، عندما كانت هذه الأرواح تموج في عالم الله عز وجل قبل أن تحبس في هذه الأقفاص الجسدية. نعم، ولكي أيسر الأمر وأزيد المسألة إيضاحا، نحن في عالمنا البشري نتفاهم على مستوى الأجساد بهذا المنطق الذي تسمعه، بهذا الكلام الذي يخرج عن طريق الحبال الصوتية فيلامس هذه الطبلة الصماخية فيستوعبه الوعي فيدرك. نعم، هذا هو منهج التفاهم في عالمنا المحسوس طبق الموازين الجسدية. لكن انظر إلى عوالم أخرى، هذه العوالم الأخرى يشيع فيها التفاهم كما يشيع في عالمنا ويشيع فيها التحول. ويشيع فيها التلاقي والتعاون دون هذه الوسيلة التي تتماوج في الفضاء ثم تصك نعم الطبلة الصماخية أبدا. انظر إلى عالم الذر، أصغر أنواع النمال، بل انظر إلى عالم النمال وتأمل في التحاور الذي يجري بينها والتعاون الذي يسير بشكل نظامي في حياتها. هل تستطيع أن ترصد وسيلة التفاهم فيما بينها؟ نعم، ذلك العالم الصغير الصغير، أقول الذر، ولا أعني تلك النمال ذات القرون الطويلة التي تخيل بعض العلماء أنها بقرونها تتفاهم وأنها تتخذ من حركات هذه القرون شفرة ناطقة. لا، أصلا هذا تخيل وليس هنالك أي دليل على هذا، لكن نحن نفرض أن هذا الكلام صحيح. دع هذه النمال وخذ هذه النملة الصغيرة الصفراء الصفراء التي تسمى بالذر. نعم، عندما تخرج الواحدة منها من جحرها لترى يعني بعوضة ميتة أو جناح ذبابة فتحاول أن تجره، تعالجه، تعالج هذا الجناح، ثم تيأس من قدرتها على جر هذا الجناح إلى جحرها فترتد راجعة، وبعد دقائق تجد خطا من النمال الآتية من ذلك الجحر بنظام متجه إلى ذلك الجناح، إلى تلك الفريسة التي عز عليها أن تجرها. وانظر كيف يتم التفاهم، وانظر كيف يتم التعاون، وانظر كيف يتم النظام، كيف يتم هذا كله، كيف يتم هذا كله بمنطق؟ لا، التفاهم هناك ليس بعالم من الصمت، من الصوت، ومهما كان الصوت ضئيلا لكنه تفاهم على مستوى آخر، كهذا التفاهم الذي تراه يتم بين العين والعين. هذا هو جانب بسيط بسيط جدا من عالم الروح. ومع هذا فأرواح الإنسان، أرواح بني آدم، مختلفة جدا جدا عن أرواح الحيوانات الأخرى. وإذا كان الأمر كذلك فنحن من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام نافذة تطل بنا على حقيقة لا يستطيع أي إنسان مهما كانت ثقافته إلا أن يطأطئ الرأس خشوعا لحقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أمام هذه الحقيقة تبدو مسألة عدم التعامل بالغيبيات كما يقول البعض، تبدو هذه المسألة موقفا تافها تافها للغاية يجمح إليه بعض الناس ثم يحبس نفسه في داخله فلا يبارحه. أنت من فرقك إلى قدمك جزء من عالم الغيبيات، أنت من فرقك إلى قدمك مظهر من مظاهر عالم الغيب، ثم تقول أنا لا أتعامل مع الغيب، أنت نفسك من عالم الغيب. نعم، وفعلا كم كان موفقا ذلك العالم الأجنبي أليكسيس كاريل عندما سمى كتابه الإنسان ذلك المجهول. نعم نعم، يعني أي ذلك هذا الكائن الميتافيزيقي، ذلك الكائن الغيبي، إن نظرت في عين الإنسان فأنت أمام عالم غيب، إن نظرت في دماغه فأنت أمام عالم غيب، إن نظرت في لسانه الناطق فأنت أمام عالم غيب، إن نظرت في أحشائه، في قلبه، في صدره، في رئتيه، في دورة الدموية، في كيانه، فأنت أمام عالم غيب. فكيف إذا وقفت أمام روحانيته وحقائقه الروحية التي تنبث في كيان هذا الإنسان
ثم تقول بعد ذلك أنا لا أتعامل مع الغيب. إذن لا تتعامل مع نفسك، أنكر ذاتك وحارب حقيقتك، وكن كما قال أولئك السوفسطائيون، يعني اللا أدريون، دول جماعة من الفلاسفة المثاليين، تسأل الواحد منهم من أنت؟ يقول لا أدري، أنا موجود أو غير موجود لا أعلم، موجود أو غير موجود لا أعلم، ولا أستطيع أن أقول لك شيئا. نعم، منطق هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الغيب أن يقولوا كما يقول هؤلاء السوفسطائيون. فإذا عرفنا هذه الحقيقة فليس أمامنا إلا أن نقف أمام محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، وندرك أن عالم الأجساد هذا عالم طارئ، طرأ عالم الأرواح ولا ندري ما وراء ذلك من أسرار، ونكل ما وراء الذي قاله لنا رسول الله إلى علم الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول هذا الكلام لنستشف غيبا أو لنتسلى بالتساؤل عما كان في العالم قبل خلق آدم، فأنا ضد مثل هذه البحوث، ذلك لأن الله عز وجل لم يكلفنا ولم يأمرنا بمعرفة ما لم يحصه التاريخ ذاته. ولذلك كم يبدو تافها هذا التساؤل الذي يسأله بعض الناس، ماذا كان على الأرض قبل أن يخلق آدم؟ هل كان هنالك عوالم أخرى؟ وما هي؟ ما أدراني، وما الموجب أن أوجع رأسي بهذا الكلام؟ ولكن عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، هو هنا يحل لغزا. هذا اللغز هو كيف أحب زيد خالدا لأول نظرة قبل أن يتكلم ويتعارف ويتفاهم، وكيف أنكر فلان فلانا قبل أن يتكلم وقبل أن يطلع كل واحد منهما على خير الثاني أو على شره؟ هذا لغز في الواقع. ما الذي يحله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حله لنا. حل هذا اللغز يجعلنا نتجاوز مشكلة، لأن الناس يسألون، اقرأ في الفلسفة تقرأ هذا الكلام، في علم النفس تقرأ هذا الكلام، في علم الأخلاق تقرأ هذا الكلام، الأجانب يقولون هذا الكلام، كيف يحب الواحد إنسانا آخر لأول وهلة؟ ما العامل وما الأسباب؟ وكل واحد يتخيل فيقول، يدلي بخيال ثم يكتب هذا الخيال على الورق، والناس أحرار، إن شاءوا صدقوا وإن شاءوا لا يصدقون. نعم، إذا نحن أمام اللغز. ما الذي ينجينا من هذا اللغز؟ الوقوف أمام هذه الحقيقة العلمية التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقود هذه الحقيقة العلمية بيد الإسلام. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من هذه الفقرة الثانية في هذا الحديث الشريف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر. وعن أسير بن عمرو، ويقال ابن جابر، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله. أمداد أهل اليمن أي المتطوعون للقتال مع المسلمين، هؤلاء يسمون أمدادا جمع مدد. إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله أفيكم أويس بن عامر؟ دائما كان هذا شأنه، حتى أتى على أويس رضي الله عنه ذات يوم تعرف عليه. كيف كان ذلك؟ قال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قبيلة مراد ثم قبيلة قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه أو برئت منه، يجوز الوجهان، إلا موضع درهم؟ قال نعم. لاحظوا هذا الحوار أيها الإخوة. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سيدنا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر. هذا محل الشاهد من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا كلام رسول الله لمن؟ لعمر رضي الله عنه. وعمر يروي هذا الكلام الذي قاله رسول الله له لمن؟ لأويس. ثم قال فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر له، أي دعا الله له بالمغفرة. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني حتى ينظر إلى شأنك ويجعل لك جراية من المال؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أن أكون في طرف البادية بعيدا عن العامل أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، من أشراف أهل الكوفة، فوافى عمر فسأله عن أويس فقال تركته رف البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا نصيحة سيدنا عمر لهذا الرجل الذي جاء من الكوفة. فرجع الرجل إلى الكوفة فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أأنت أحدث عهدا؟ قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. يقول له أويس أنت المسافر وأنت حديث عهد بالسفر، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بأن يطلبوا من الناس الذين يكونون حديثي عهد بالسفر أن يدعو الله لهم. فقال له أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. بعد أن قال له هذا الكلام وصمت الرجل، تابع أويس فقال لهل لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له، يعني لعلك رأيت عمر فأخبرك عني؟ قال نعم. قال طيب خلص ما عاد في مجال، دعا له. ففطن له الناس، يعني طبعا هو حدث الناس عن شأنه، كان خبره مخفي. فانطلق على وجهه، فر من الكوفة وهرب من الناس لكي لا يقع منه على أثر. هذه رواية صحيح مسلم، وأنا لا أريد أن أعود فأشرح الكلام، أظن الكلام واضح ولا يحتاج إلى شرح، لكن أريد أن أقف بكم على مبادئ ومعاني ينبغي أن نفهمها ولا ننساها وأن نقف عليها. أولا، الصحابة لا شك فيه هم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون أدنى درجة من الصحابة، ولكن هذا الحديث الذي صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح أن لهذه القاعدة استثناء، فالتابعون كلهم دون مستوى الصحابة إلا واحد، وهو ذاك الذي أنبأ بي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصف، وقال لو أقسم على الله لأبر قسم. ولذلك وقف منه سيدنا عمر هذا الموقف وطلب منه أن يستغفر له وألح عليه في ذلك. هذه مسألة علمية ينبغي أن نعلمها. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يلفت نظرنا أن على الإنسان المسلم أن يتأدب مع عباد الله عز وجل، وأن لا يتسرع فيدلي بالقرارات من عنده ويضع الناس في مراتب طبق قراراته وأخيلته. وفي الناس المسلمين أقول لا الفاسقين، كثيرون من الذين يتعجلون ويقولون الكلام الخطير ويقتحمون بسوء الأدب في حق عباد الله عز وجل. فمثلا يمكن لأي منا إذا رأى إنسانا قيل لنا عنه صالح نظرنا إليه فرأيناه منعزلا عن المجتمع لا يمارس أي عمل، مظهره يبعث على الاشمئزاز، رف الهيئة كما قال ذلك الرجل الذي جاء إلى عمر من الكوفة. نعم، عندما يراه بهذه الحالة يتعجل فيسيء الأدب أو الظن مع هذا الإنسان ويقول في نفسه الإسلام دين اجتماع ليس دين عزلة، المسلم الصادق في إسلامه هو ذلك الفعال ذلك الذي يشتغل، والإسلام أبدا لم يأتي بأي تربية تجعل المسلم يعيش وينعزل في كهف قصي ثم يجتر غربته عن المجتمع والناس، هذا إنسان بعيد عن الإسلام. ألا تسمعون كثيرا من الناس اليوم يقولون مثل هذا الكلام؟ وينبغي أن لا نتعجل، وينبغي أن نكون أكثر أدبا مع عباد الله من هذا. من هو أويس القرني؟ وإنسان من هذا القبيل بهذا الشكل كما رأينا في وصفه من خلال هذا الحديث. والذي لا يعلم من هو أويس القرني سيصنفه في قائمة هؤلاء المتسكعين وهؤلاء الصعاليك ربما وهؤلاء البعيدين عن الإسلام، وسيشمئز منهم وسوف يسيء الأدب معهم. فتصور أن إنسان أساء الظن بأويس القرني وقال في حقه هذا الكلام، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبر قسمه، كم يكون هذا العمل منا عملا مرديا، وكم يكون مهلكا. وكأني بكم تقول طيب والإسلام أليس دين عمل؟ أليس دين كفاح؟ أليس دين جهد؟ ألم يكن عمر يقول للرجل إذا رآه قابعا في المسجد يعلوه بدرته ويقول قم اخرج من المسجد إلى السوق فإنك قد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا؟ ما معنى هذا الكلام؟ عمر الذي قال هذا الكلام للمتسكعين أو للابثين في المسجد هو نفسه الذي قال لأويس القرني، وهو الإنسان الذي كان يعيش في طمرين باليين رث الهيئة، قال له استغفر الله لي بكل تطامن وبكل تواضع وبكل تذلل. إذا عرفت أن عمر الذي تستشهد به في ذلك الموقف الأول هو عمر نفسه الذي اتخذ هذا الموقف؟ فكن كعمر إذا. اعرف هذين الأمرين كيف نتصور الحقيقة. أما بالنسبة للقاعدة العامة فالإسلام فعلا دين عمل ودين كفاح، والإسلام يحارب البطالة، والإسلام يأمر ويهيب بالمسلمين أن يبنوا مجتمعا ويبنوا حضارة ويقوموا بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من عمران ومن مقومات المدنية والحضارة كما تعلمون، تمام. لكن ينبغي أن تعلم أن قيام هذه الحضارة وقيام هذه المدنية يحتاج إلى جيش من العاملين، وهؤلاء العاملون تختلف أنواع أعمالهم تماما إلى خبرات مختلفة وإلى اختصاصات متعددة متنوعة وإلى فئات شتى، تماما كمؤسسة نريد أن نبنيها أو بناء ضخم نريد أن نقيمه. لا شك أن فئات كثيرة تتداعى للقيام بهذا العمل، فيهم المهندسون وفيهم المخططون وفيهم الحدادون وفيهم البناؤون وفيهم 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 فئات شتى، أصحاب اختصاصات متنوعة شتى يجتمعون ويتعاونون لإقامة هذا البناء. المجتمع الإسلامي نعم لا بد أن يجتمع على إقامته كل المسلمين، لكن هل أعمال كل المسلمين تنطلق من اختصاص واحد أم من اختصاصات متعددة؟ من اختصاصات متعددة، كلهم عمال. بين هؤلاء المختصين، بين أصحاب هؤلاء الاختصاصات أشخاص لا يتراءى لك عملهم، لا يتبين لك جهدهم الذي يقومون به، عملهم خفي وهم يعملون. قد ترى الواحد منهم قابع في زاوية لا يفعل شيئا، ولكن فاعلم أن هذا الإنسان القابع في زاوية له مهمة خطيرة في بناء هذا المجتمع ورعايته وحمايته من السوء أكثر من كثير من الناس الذين يذهبون ويأتون ويتكلمون ويكتبون ويأمرون وينهون. نعم هؤلاء أيضا فئة من الناس، لكن طبعا لا يمكن أن نقول إن على الناس جميعا أن يسندوا ظهورهم إلى الجدر وأن يطبعوا في الزوايا وأن يمسك كل واحد منهم بصحبته وأن يذكر الله وأن يكتفي بالقليل من الرزق. إذن لما قام المجتمع هذا كما إذا قلت على الناس جميعا أن يصبحوا مهندسين، يجلس كل واحد في مكتبه ويفكر، ما ربما يجلس في مكتبه يبني هذا البناء في مكتبه في جنح ليل. نعم كأنك تقول على الناس جميعا أن يبنوا بهذه الطريقة، لن يتم البناء بهذه الطريقة. هذا هو باختصار الحل الذي ينبغي أن نعلمه لهذه المشكلة التي تخطر في بال بعض من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام نبه وحذر وأوضح عندما قال في أكثر من حديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسم. وربها هنا للتكثير وليست للتقليل، رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع في الأبواب، يعني لا يقيم الناس له وزنا قط، لو أقسم على الله لأبر قسم. نعم هذا الإنسان لا تقول إنه إنسان يعيش على هامش المجتمع الإنساني هو كل، أنت بهذا الكلام تهلك نفسك. ما أدراك أن له وظيفة، ما أدراك أن له مهمة؟ ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كيف ننصر بضعفائنا والضعيف لا يشتغل؟ الضعيف لا يتحرك، لا يتحرك الحركة التي تراها، ولكنه يتحرك الحركة الخفية التي يراها الخالق سبحانه وتعالى. ولكني أعود فأقول مرة أخرى، ليست هذه هي القاعدة، لا، هذه حالات نادرة، شرائح قليلة من الناس جعلهم الله ملح هذا المجتمع، والملح لا بد منه لإصلاح الطعام، لكنه في الوقت ذاته إنما يكون قليل جدا، قليل جدا. هذا القليل جدا إذا لم يوجد فسد الطعام، وهذا القليل جدا إذا كثر أيضا فسد الطعام. لكن من الذي يعني يضع ميزان الكثرة والقلة فيه؟ لست أنت، إنما هو الله عز وجل. أما نحن فنعلم ونشرح ونوضح أن هذا الدين دين عمل ودين اجتهاد وسعي، وأن الإنسان ما ينبغي أن يكون كلا على الآخرين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بإنسان لا يعمل فأعطاه دراهم بسيطة وأمره أن يشتري بهذه الدراهم حبلا ومعولا أو فأسا، وقال: لا أرينك بعد اليوم، يعني تتكفف وجوه الناس وتطلب. دفعه رسول الله دفعا إلى العمل، نعم هذا هو الأصل، ولكن فاعلم أيضا أن هنالك أناسا وظفهم الله سبحانه وتعالى وظيفة لا تراها. نعم، فأحسن الأدب معهم، وإياك أن تسيء الأدب إليهم، إلا إذا رأيت ما يبرهن بشكل واضح قاطع على أنه يعيش ليتكفف وجوه الناس، وعلى أنه عاطل عن العمل من أجل أن يستريح ويجمع المال من أيدي الناس بواسطة الطلب. إذا تأكدت من هذا وثبت ذلك فهذا شيء آخر عندئذ، ولكن إذا لم تعلم الخلفيات فأحسن الظن. أويس القرني هذا من الأولياء الصالحين، ومن هذه الفئة التي نتحدث عنها، وحسبكم شاهدا على ذلك شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له إذ قال: لو أقسم على الله لأبر قسمه. وما أدرانا أن بدعائه كان المسلمون ينتصرون في حروبهم، وفي كثير من أعمالهم الجهادية، ما أدرانا. ولا يقول أن قائل يعني لولا دعاء أويس الباري ما راح ينصر سيدنا عمر، يعني لولا دعاء أويس الباري عز وجل لن ينصر سعد بن أبي وقاص. الباري سبحانه وتعالى ينصر هذه المجموعة بهذا العمل الجماعي، هذه المجموعة فيهم الناشطون للأعمال الإسلامية المختلفة، فيهم القادة المتمسكون بدين الله الساهرون على حرمات الله عز وجل، فيهم الجنود المتبتلون الخاشعون لله، فيهم العاملون ليل ونهار في سبيل إقامة الحضارة الإسلامية، وفيهم أمثال أويس القرني. بمجموع هؤلاء نصرهم الله سبحانه وتعالى، ولو نقص من هؤلاء شريحة إذا لفتحت ثغرة في حياة المسلمين اليوم. نحن اليوم أيضا نحن بحاجة إلى هؤلاء جميعا، نعم نحن بحاجة إلى القادة المسلمين المؤمنين الذين يرعون ويحافظون ويحرصون على دين الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى علماء يعلمون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونحن بحاجة ماسة إلى تجار يجعلون تجارتهم خادما لدينهم ولا يجعلون دينهم خادما لتجارتهم. نحن بحاجة إلى فلاحين وزراع وصناع يجعلون من أعمالهم كلها خدما لدين الله عز وجل، ونحن بحاجة إلى فئة خفية لا ترى، فئة خفية من أمثال أويس القرني رضي الله تعالى عنه، نقدرهم كل التقدير ونقدسهم كل التقديس، يقومون بالعمل الخفي الذي لا نستطيع نحن أن نقوم به. كل هذه الفئة مجتمعة هي قيمة النصر، فإذا فقدت شريعة من هذه الشرائح تزلزل الكيان الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بإهدائه إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، ولعل هنالك تتمة في شرح هذا الحديث سنأتي عليها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.